إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله تعالى، نتوكل عليه ونستهدي به، ونستفتح هذه السلسلة في التعليق على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب المهمة والثمينة في التراث الإسلامي في هذا الموضوع. وكنت مترددا ما بين يعني التركيز على عرض المتن سريعا والتعليق يعني بشكل مختصر جدا، حيث أنه يعني يكون التسلسل مع المتن نفسه، أو أن يجعل المتن أصلا ويكون فيه توسع في التعليق على بعض الموضوعات. سأسلك الطريقتين معا بحسب الموضوع بإذن الله تعالى. فالموضوعات التي لا تحتاج إلى كبير التعليق يعني أجمل فيها إجمالا بحيث أنه يقرأ النص واضحا، والموضوعات التي تحتاج إلى تعليق قد أطيل في بعض المواضع بحسب الموضوع وبحسب النص بإذن الله تعالى. هذا الكتاب عنوانه السياسة الشرعية، يعني هذا أصلا اسم الكتاب، في إصلاح الراعي والرعية. وهذا العنوان، أعني عنوان السياسة الشرعية، هو عنوان أصبح عنوانا لعلم من العلوم أو لمجال من المجالات الشرعية. واختلفوا في تعريف هذا المصطلح كثيرا، تعريف السياسة الشرعية اختلفوا كثيرا. البعض نظر إلى حال إلى أصل معنى السياسة، في أصل معنى السياسة في معنى التدبير والقيام على الشيء وإصلاح الشيء ومتابعة الشيء ويعني السعي لأن يصلح عبر التدبير والمتابعة والرعاية. هذه يعني أصول معنى السياسة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وهذا حقيقة لفظ في دلالة تربوية جميلة وفي دلالة إصلاحية جميلة، أنه يعني ترى الأنبياء لم يكن دورهم مجرد التبليغ، وإنما كانوا يسوسون الناس. وهذا اللفظ يدل على قيامهم على أحوال النفوس واستصلاح الأخلاق واستصلاح الناس ورعاية شؤونهم. وهذا المعنى فيه من قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، على اعتبار أن الرباني منسوب إلى الربان، ومن جذره قضية التربية والقيام على الشيء. وبناء على ذلك قال الإمام الطبري في نص استعمل فيه لفظ السياسة تحديدا في تفسير الربانيين، فقال الإمام الطبري في قوله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: الربانيون هم الجامعون إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام على أمور الرعية بما يصلحهم في دنياهم ودينهم. هذا الآن هذا النص من الطبري نص مهم ومحكم وغاية في النفاسة. الربانيون هم الجامعون إلى العلم والفقه، يعني عندهم العلم والفقه، لكن يجمعون مع ذلك إيش؟ البصر بالسياسة والتدبير ورعاية أو القيام على أمور الرعية لإصلاح دينهم ودنياهم، أو كما قال. واضح الفكرة؟ إذن يمكن لنا أن نجد أصولا لمعنى السياسة في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، باعتبار أن السياسة هي فيها قيام لإصلاح الأحوال وتدبير الناس وما إلى ذلك. ومن هنا يعني إذا كانت هي يعني مرتبطة بالربانيين، فهذا لا يعطيها مجرد أصل لغوي، وإنما يعطيها أصل شرعي. إذا كان تفسير الربانيين فيه معنى السياسة، فهذا يعطي القضية شرعية عظيمة. طيب، من هم المطلوب منهم أن يكونوا ربانيين في الآية؟ من هم المخاطبون بأن يكونوا ربانيين؟ أتباع الأنبياء، صح؟ لأنه هذه الآية: ولكن كونوا ربانيين، أي ولكن يقول الأنبياء كونوا ربانيين. فهذا يدل على أن السياسة ليست فعلا خاصا بالحكام، واضح؟ وإنما السياسة هي فعل يمكن أن يمتد من الحكام إلى العلماء إلى القائمين بأمور الناس عموما. هذا بالاعتبار اللي هو إيش؟ باعتبار التدبير الإصلاح وهكذا. فهذا أيضا أمر مهم جدا، وهذا يبين أن من أدوار العلماء أنه ترى في علماء ممكن يعتنون بمجرد العلم، وهناك الربانيون اللي هم أعلى درجة من أعلى درجة من العلماء. طيب، دلالة اللفظ هذا المصطلح السياسة الشرعية، اختلف يعني الكتاب والباحثون والعلماء في بيان معناها، ولا بأس من إطلاق هذا المصطلح على عدة أمور، لا بأس يعني، لأنه أحيانا يلاحظ في السياسة الشرعية المعنى المرتبط بتصرفات الحاكم. إذا قالوا السياسة الشرعية خلاص المقصود تصرفات الحاكم، يعني كل ما يدخل تحت الولايات وأمور الولايات وتولية القضاء وتولية والقيام على الأموال وما يتعلق بالأموال والخراج، هذا كله الآن داخل في السياسة الشرعية. ليش؟ لأنه هو تصرفات الحاكم المتعلقة بإصلاح أمور الرعية وبإصلاح أمور الحكم وما إلى ذلك. وبعضهم يجعلها نوعا خاصا من تصرفات الحاكم، وهذا اشتهر كثيرا. إيش النوع الخاص من تصرفات الحاكم؟ اللي هو ما لم يأتي فيه دليل منصوص عليه، فيقول لك هذا بناء على السياسة الشرعية، يعني إيش يستعمل هذا الأمر. وكثيرا ما يطلق هذا الاستعمال الثاني في العقوبات تحديدا، يقول لك هذه العقوبة نعم لم يأتي فيها دليل ولكنها من باب السياسة الشرعية. إيش يقصد من باب السياسة؟ طبعا بعضهم يقول السياسة الشرعية وبعضهم يقول السياسة عموما، هذا موجود حتى في التاريخ كثيرا، يعني حتى مرة متمعنا ترى في سلسلة صلاح الدين ومرسلة، أنه أحيانا بعض العقوبات يقول لك هذا سياسة، وتكون غالبا عقوبات زائدة عن الحد الشرعي. ليش سياسة؟ أنه والله ترى الناس ما يصلحوا إلا كذا، يعني عارف الناس يحتاج لهم ردع، يحتاج لهم كذا، فهذا نعم ما هو شرعي ولكنه سياسي. وما قصدهم سياسي أنه يخالف الشريعة، وإنما قصدهم سياسي أنه ما وردت به الشريعة، فهمت الفكرة؟ فهذا الآن هذا نوع من الإطلاق على قضية إطلاق قضية السياسة الشرعية على قرارات أو تصرفات للحاكم أو القاضي، ها؟ مما لم يأتي فيه نص شرعي. وكثيرا ما يكون المقصود ما جاء في باب إيش؟ العقوبات تحديدا. وأيضا يعني ليس فقط السياسة الشرعية تطلق بهذا الاعتبار على تصرفات الحاكم فيما لم يرد فيه نص أو تصرفات القاضي، حتى أحيانا في اجتهادات العلماء. فيقول لك والله مثلا هذه المسألة تحتاج اجتهاد العلماء تحت باب السياسة الشرعية. أحيانا كثيرا لما يطلق هذا اللفظ إيش يكون المراد؟ يكون إنه هذه المسألة من المسائل النوازل الجديدة اللي ما فيها نص شرعي مباشر، وفيها يعني أمور مثلا مستجدة وملتبسة وكذا، فتحتاج إلى سياسة شرعية إنه تخرج فيها فتوى معينة تنظر إلى الواقع وإلى المصلحة وإلى المستجد وما إلى ذلك. واضح الفكرة؟ فهذا هذا من إطلاقات السياسة الشرعية. وهناك إطلاقات أخرى يعني أيضا، لكن هي هذه من أهم الإطلاقات. طيب الآن ابن تيمية إيش يقصد لما يقول السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؟ يقصد المعنى الأول اللي هو ما يتعلق بتصرفات الحاكم وإصلاحه للناس وما إلى ذلك. وأكثر ما تناوله ابن تيمية هنا هو ما ورد فيه النص أصلا، يعني هو لا يتحدث هنا عن النوع الثاني. واضح الفكرة؟ يعني هو لم يقصد ابن تيمية في السياسة الشرعية هنا هو لنبحث عن الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي وكذا، وإن كان يعني يأتي ببعض الأمور اللي فيها اجتهاد وفيها نظر وفيها كذا، لكن في الأساس ابن تيمية بنى كتابه على الأدلة الشرعية بشكل واضح تماما. واضح الفكرة؟ أصلا عنوان يعني بين في قضية الإرادة الأمر الأول، إنه قال السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، فهو يتحدث عن طبعا إصلاح الراعي والرعية، ويتكلم عن واجبات ينبغي أو مسؤوليات على الراعي السلطان أو الحاكم ومسؤوليات على الرعية. أكثر ما تكلم هنا عن الأمور المتعلقة بالراعي، يعني كيف يقوم بتولية الناس، بتولية الولايات، كيف يقوم ب أداء الأمانات، كيف يقوم بأداء إقامة الحدود، واضح الفكرة؟ ومسألة الشورى، مسألة كذا، هذه كلها من المسائل التي تناولها ابن تيمية في هذا. إذن نحن الآن لكي نبدأ بالكتاب نفهم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يتحدث عن الأمور والتصرفات المتعلقة بالحاكم في إقامته للدين، في إقامته، في أدائه للأمانات، في إقامته للحقوق، في أدائه للأموال وما إلى ذلك. واضح؟ هل تناول أشياء متعلقة بالرعية؟ ممكن تكون بعض المسائل لا تذكر الآن جيدا، لكن ربما تناول، إذا تناول فهو تناول بشكل متفرق ويسير، لكن الأساس أنه تناول المسائل المتعلقة بإيش؟ أي المتعلقة بسياسة الحكم، بسياسة الحكم المرتبطة بالولايات، من يولي، وبالأمانات اللي هي الشق الثاني اللي هي الأموال، لأن الأمانات قسمين، الولايات والأموال. وكذلك تكلم كثيرا عن قضية الحكم بالعدل، وفي الحكم بالعدل تكلم كثيرا عن قضية الحدود، إقامة الحدود، سأشرح خارطة الكتاب إن شاء الله. طيب، إذن هل المسائل التي يتناولها ابن تيمية في هذا الكتاب هي المسائل في أساس اختيار الحاكم وما يتعلق بكيف يختار الإمام، وما هي كنا نقول الشروط التي من خلالها، أو ما هي الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الإمام أو الحاكم وما إلى ذلك، أو أنه يتناول الواجبات والمسؤوليات فيما بعد تولي الحاكم الحكم؟ ثاني، طيب، الأول هو من موضوعات السياسة الشرعية أيضا، ولكن ليس متناولا في هذا الكتاب، وهو مهم جدا. ولذلك في الترتيب العلمي من المفترض أن يكون هناك تناول للقضية الأولى، والقضية الأولى مهمة وكبيرة جدا، وفيها كلام كثير، وفيها أيضا مؤلفات، وحقيقة المؤلفات المعاصرة فيها أيضا جيدة وكثيرة، فيعني لعله ييسر أيضا إن شاء الله خلال هذه المدارسات أنه إما أن أشير إلى بعض الأمور من خلال الكتاب من المتعلقة بما قبل السياسة التفصيلية، أو أنه ييسر كتاب آخر نتناول فيه هذه المسائل القبلية. جيد، وسبقا أشرت في سلسلة خير القرون إلى كتاب من الكتب المعاصرة، وأرى حقيقة أنه كتاب يعني من أفضل الكتب التأصيلية لهذه المسائل القبلية، اللي هو كتاب الإمام العظمى للدميجي. هذا جيد في المسائل القبلية، يعني في الترتيب أول شيء تلك المسائل، هذه المسائل التي تعرف فيها الإمامة أصلا يعني الخلافة أو الإمامة، ويعرف فيها شروط الإمام، يعرف فيها كيف يختار الإمام، طرق اختيار الإمام. جيد، بعدين تعرف فيها واجبات الإمام العامة والكبرى وحقوق الإمام، وبعد ذلك كل ما يتعلق بما يطرأ على الإمام من مخالفات، إشكالات، طرق انفساخ أو فسخ عقد الإمامة، هذه كلها مسائل قبلية، قبل المسائل المرتبطة بإيش؟ بالسياسة التدبيرية فيما بعد الحكم. واضح الفكرة؟ فكتاب الإمام العظمى يتناول هذه المسائل بمختلف القضايا، طبعا لا يكفي لكنه كتأصيل، ممكن إذا أراد الإنسان يعني سريعا يأخذ شيء تأصيلي، في رسالة مختصرة ولطيفة للشيخ إبراهيم السكران اسمها مفاتيح في السياسة الشرعية، ليست كبيرة، رسالة تقرأ في مجلس، فيها بعض المفاتيح المرتبطة بهذه الأمور القبلية، وربما يكون فيها إشارة لبعض الأمور فيما بعد ذلك. إذن احنا كذا فهمنا معنى السياسة الشرعية وإطلاقات هذا المصطلح، وفين أين يقع كتاب ابن تيمية من هذا الخارطة. طيب، هذا الآن الخارطة العامة المرتبطة بالمصطلح. الآن خارطة الكتاب نفسه، الكتاب كتاب حقيقي ثمين جدا، وليس كثير التقسيمات، ولكنه فيه تقسيمات مهم جيد أن تراعى. وطبعا مثل تعرف ومثل عادة ابن تيمية ما يذكر لك في البداية أنا سأتحدث في ثلاثة أبواب، والباب الأول يتكون من قسمين، ما يتكلم عن هذا القضية. هذه قضية تجدها عند بعض المؤلفين، عند بعض المؤلفين مرتبة حتى بالمؤلفين عفوا السابقين حتى قبل ابن تيمية، بعض المؤلفين يعتني بهذا الترتيب والعرض والتقسيم، ابن تيمية لا، فمباشرة يبدأ بالكتاب. حتى لطيف في قسم، يعني في القسم الثاني في الكتاب بناه على قسمين، فقال شوف مثلا أقرأ عليكم عشان تعرفوا يعني إيش الاستطرادات ابن تيمية، وأنت الله يعينك أنت اللي تحاول تشوف هذا القسم متعلق بإيش ومتى ذكر القسم الأول. قال فصل: وأما قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان. ممتاز، واضح، وهما قسمان. فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوة أحد به إلى آخره. أنت الآن إيش تنتظر؟ القسم الثاني، لأنه القسم الأول الحقوق والحدود التي ليست لقوم معين، وتسمى حدود الله وحقوق الله، صح؟ ممتاز، تمام ابن تيمية، ماشي أنا معاك. الآن قلت لي أمثلة، ممتاز، بعدين قلت لي وهذا يجب فيه كذا، ممتاز، تمام، وبعدين ذكرت لي أحاديث، تمام، بعدين أنا وين ألقى القسم الثاني؟ طبعا أنا يعني أنا كقراءة شخصية يعني ما أكمل القراءة زي كذا، من يوم ما يطول أوقف وأروح أبحث في الفهرس وأبحث في تتمة الكتاب وأقلب الصفحات لين ما ألقى وين القسم الثاني. فهمت الفكرة؟ لما ألقاه خلاص أعرف، وأحيانا أكتب زي ما أنا كتبت هنا نفس القسم، كتبت إنه القسم الثاني في صفحة كذا 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 إلى آخره، سنعرف هو فين بيروح وين رايح القسم الثاني. هذه الطريقة مفيدة مع ابن تيمية جدا. طيب الآن هذه صفحة 83، ممتاز، صفحة 83. طيب القسم الثاني وين ذكره؟ في صفحة كم؟ صفحة كم؟ طب بس عشان أقول لكم، بس إيش قبل ما أقول لكم صفحة كم أقول لكم كيف هو يعني لما ذكر القسم الثاني ما كأنه صار شيء يعني، تمام، يعني ما كأنه هو طول في القضية ولا راح ولا ما قال لك مثلا أنه لا، بعد ما انتهى من القسم الأول قال فصل، ولا حتى لما انتهى قال وهذه نهاية القسم الأول الذي هو، لا، قال فصل: وأما الحقوق والحدود التي لآدمي معين، لأنه الأولى إيش اللي هي إيش ليست لآدمي معين بل هي حقوق الله، قال وأما الحقوق والحدود التي لآدمي معين، ممتاز. صفحة 83 القسم الأول، صفحة 195 القسم الثاني، تمام، يعني بعد 110 صفحات، وعادي يعني ما قال انه يعني وقد اطلنا وقد كذا والقسم الثاني، لا، انت مطلوب منك تعرف. لما هو يقول حتى ما قال كلمه القسم الثاني، قال فصل: واما الحقوق والحدود التي لآدمي معين. انت الان وانت تقرا ما تنتبه انه هذا هو القسم الثاني، لازم تكون مركز معه. فهمت الفكره؟ انا قصدي ايش، بس قصدي انه هذا الكتاب فيه تقسيمات بس لازم تنتبه لها، وهذه طريقه ابن تيمية يسهب إسهاب عادي. القسم الأول ذكره في 110 صفحات وانتقل للثاني بثلاثة، فأنت لازم تفهم طريقته عشان تستخرج الخارطة، واستخراج الخرائط يعني أمر مهم في كتب ابن تيمية وغيره، يعني فهم خارطة الكتاب أمر مهم، واللي يفكر أو خلنا نقول يسعى لقراءة الكتب خاصة الكتب المهمة بطريقة الخرائط ينتبه لها، لما يأخذ أقسامها بعدين يدخل له وعارف كل قسم إيش حدوده يكون أفضل في الفهم. طيب وبناء على ذلك نقول إيش خارطة الكتاب. أول شيء الكتاب مبني على آية، كل الكتاب مبني على آية واحدة، جيد. إيش الآية المبني عليها الكتاب؟ هي قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهو ذكر الآية الثانية اللي هي التالي، اللي هي آية الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال إنه الآية الأولى متعلقة بالراعي والآية الثانية متعلقة بالرعية، صح ولا لا؟ الثاني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأولى يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لكن في الحقيقة ما يعني الكتاب مبني على الآية الأولى، ممتاز. طيب الآية الأولى تتضمن قسمين وهما قسمان الكتاب أصلا كموضوعات كبرى. إيش القسمين في الآية؟ أداء الأمانات والحكم بالعدل، تمام. طيب إذن الكتاب مبني على قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القسم الأول أداء الأمانات. أداء الأمانات قسمه إلى قسمين، جيد. القسم الأول الولايات، والقسم الثاني الأموال. يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات يدخل فيها الولايات، فكل ولاية هي أمانة. خلاصة اللي بيقوله ابن تيمية، خلاصة الكلام أن يريد أن يقول للحاكم: يا أيها الحاكم، يا أيها السلطان، يا أيها المسؤول، أي ولاية توليها في أي مجال من مجالات الدولة تراها أمانة. فإذا كانت ولاية مالية فيجب أن تختار إنسان مناسب لهذه الولاية، وإذا كانت ولاية عسكرية يجب أن تختار المناسب لهذه الولاية العسكرية، وإذا كانت كذا كذا إلى آخره. واضح؟ فهي بس هي الجميل واللفتة أنه أصلا أدخلها في قوله أدوا الأمانات. واضح؟ فهي أمانة الآن، خلاص الولاية أمانة. طبعا هو يوسع من القضية، يقول ترى هذه مو خاصة بالحاكم، أي أحد مسؤول عن أي شيء يبي يولي أي أحد على أي شيء فهذه أمانة. أنت فكرة؟ إذن هذا القسم الأول من القسم الأول، تؤد الأمانات. القسم الأول الولايات. القسم الثاني إيش؟ الأموال. فيتكلم لك عن الأموال السلطانية، ما هي الأموال السلطانية وأين تصرف. يقول لك الأموال السلطانية ثلاثة: الغنيمة والصدقة والفيء. الغنائم التي من الحرب، والصدقات المعروفة، والفيء الذي يأتي بلا قتال. هذه كلها موارد تبنى بها الأموال، أموال الدولة. هو يفصل لك يقول لك الغنيمة هذه أحكام الغنيمة، والصدقات هذه أحكام الصدقات، والفيء هذا أحكام الفيء. لذلك هذا الكتاب ترى مليء بالمسائل الفقهية. أنا أقول مليء جدا، ولكنه فيه مسائل فقهية ليست بالقليلة. ممتاز. وإذا انتهى من عرض هذه الموارد المالية يقول لك أين تصرف، أين يصرفها الحاكم، ويجب عليه أن يصرفها بشكل صحيح. واضح القضية؟ تم. بعدين خلصنا القسم الأول اللي هو إيش؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآن القسم الثاني وهو القسم الأكبر في الكتاب: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا الحكم بالعدل هو ذكر في القسمين اللي قبل شوي قلت لكم إياها، اللي أطال فيما بينهما. القسم الأول الحكم بالعدل في الحدود والحقوق اللي هي حدود الله وحقوقه ليست لقوم معينين. والقسم الثاني اللي هي إيش؟ الذي هو إيش؟ الحقوق والحدود التي لآدمي معين. وهذا القسم يعني فقهي بامتياز، فهو هذا القسم عن الحدود وأحكام الحدود وما إلى ذلك. فهو مثلا فصل تفصيلا واضحا وطويلا في قطاع الطرق. مثلا ما الحكم في قطاع الطرق، أو يعني خلينا نقول حد الحرابة، وتعرف أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربعة أمور. طب من الذي يقتل، ومن الذي يصلب، ومن الذي تقطع أيديه أو يده ورجله، ومن الذي ينفى؟ فهمت الفكرة؟ والكلام في الحرامية والمفسدين والقطاع الطرق وما إلى ذلك. وبعدين طبعا الكلام عن السراق وعن الزنا وعن، وحتى ليس فقط لأنه قال الحدود وإيش والحقوق. جيد، يعني الحكم بالعدل مرتبط بالحدود والحقوق. فهذا السابق حدود، لكن حقوق أيضا هي مثلا الوقوف والوصايا التي ليست لمعين. واضح؟ فهذا الآن قسم، وذكره في قبل شيء مثل ما ذكرنا في 110 صفحات تقريبا. هذا اللي هو الإيش؟ الحدود والحقوق التي ليست لمعينين. ثم القسم الثاني الحدود والحقوق التي لآدمي معين، ذكر فيها الدماء والجراح والأعراض والأبضاع والأموال. تمام. وبعدين ختم ببعض المسائل، يعني ما قد ما تكون قسما كبيرا مستقلا، في يعني ممكن تقول مسائل ملحقة أو متفرقة. تكلم فيها عن قضية الشورى. طبعا لما قضية الشورى يا جماعة، وهذا ذكر الشيخ إبراهيم السكران في فتح السياسة الشرعية بتفصيل جيد. قضية الشورى شوفوا، هي قضية الشورى اللي ذكرها ابن تيمية متسقة مع محل الكتاب. احنا قلنا محل الكتاب هل هو في أساس تأسيس الإمامة ولا في الواجبات بعد الإمامة؟ واجبات بعد الإمامة. إذن هو يتكلم عن الشورى اللي هي في إيش؟ في الواجبات اللي بعد الإمامة. فهمت الفكرة؟ بينما الشورى التي تذكر في كثير من الكتب اللي تتحدث عن الإمامة وعن السياسة وما إلى ذلك، هي المتعلقة بما قبل ذلك، اللي هو أصلا اختيار الحاكم بناء على شورى وما إلى ذلك. هو ما يتكلم عن هذه المسألة الآن. وأيضا ذكر في الأخير مسألة، وهذه المسألة يعني من حيث الترتيب في اللي ذكرناه قبل قليل، المسائل القبلية والمسائل ما بعد، هذا يعتبر من قبلية. يمكن هي أريد أن أقول المسألة الوحيدة في الكتاب اللي تعتبر قبلية، ولكن يعني ربما يعني تكون هي ربما تكون هي الوحيدة اللي هي إيش لما ذكر قضية حكم ولاية الولاية أصلا وأنه هي ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين وما إلى ذلك من الأمور اللي هي أصلا مرتبطة بفكرة أساس إقامة الإمامة ومكانتها في الدين وما إلى ذلك. كذا الخارطة واضحة صح؟ خارطة واضحة في الكتاب صح ولا لا؟ في أحد مواضحة له خارطة؟ تؤدوا الأمانات، الأمانات ولايات وأموال، تحكموا بالعدل، حقوق وحدود ليست معينة وإنما حقوق وحدود الله ومعينة مرتبطة به الأمور المرتبطة لآدمي معين. هذه خارطة الكتاب باختصار شديد، وبينا موضع الكتاب من خارطة السياسة الشرعية أصلا بشكل عام. الكتاب حقيقة يعني أول شيء هو الكتاب يقرأ أكثر من مرة لأن نصه مليء بالفوائد. وحقيقة لما نقول استطرادات، هو ابن تيمية هنا ما استطرد في الكتاب استطرادات خارج عن الموضوع، لكنه استطرد في القسم الأول، يعني أطال النفس في القسم الأول بعدين ذهب للقسم الثاني، لكن هو كل ما تحدث فيه تقريبا هو مرتبط بالموضوع بشكل مباشر بدون استطرادات مثلا لغوية وفوائد جانبية. لا لا، ابن تيمية يفعلها في أحيانا في بعض الكتب، أحيانا يأتي بمبحث لغوي ويطيل فيه بعدين يرجع للأساس المسألة. لا، هنا تقريبا من بداية الكتاب إلى نهايته وهو يدور في فلك الموضوع بشكل مباشر بدون استطرادات جانبية تذكر، وهذا يجعل الكتاب كما نعبر اليوم أكثر دسامة، يعني أنه لا، الكتاب كله في الموضوع، كله في الموضوع، فهذا يجعله أكثر كثافة من حيث يعني تكرار أو عفوا من حيث عدد المسائل وما إلى ذلك. طيب، نستعين بالله ونبدأ القراءة. المفترض الآن إذا بدأنا القراءة أنه ستكون في أي موضوع؟ في أداء الأمانات في الولايات صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ خلاص، مثل ما ذكرنا بالخارطة، ونحاول ننهي في هذا المجلس القسم المتعلق بالولايات. جيد، يعني ما راح ندخل في موضوع الأموال، بس إذا يسر الله ننهي الموضوع المتعلق بالولايات. طبعا الموضوع المتعلق بالولايات موضوع ليس طويلا من ناحية عدد الصفحات، لكنه حقيقة في فوائد كثيرة وجميلة جدا وأيضا مرتب. يعني من بداية الكتاب إلى نهاية موضوع الولايات 39 صفحة، يعني لا تعتبر كبيرة حقيقة، لا تعتبر كبيرة أو كثيرة. طيب، سأذكر رؤوس المسائل التي ذكرها في الولايات بعدين نقرأها مفصلة. جيد، طيب، هو تكلم عن تولية الأصلح، إنه يعني أداء الأمانة، أول شيء إنه الولاية أمانة، هذا أول شيء، الولاية أمانة، بعدين إنه هذه الأمانة تبرأ بأن تولي الأصلح، وإنه بعدين ذكر إنه الأصلح هو أصلح الموجود وليس الأصلح في ذاته، بمعنى إنه قد تأتي أزمنة لا يكون فيها الأصلح وإنما المطلوب من كل حاكم أن يختار الأصلح الموجود. ثم تكلم عن ركن الولاية اللي هي الأصلح. الأصلح مبني على ركنين، القوة والأمانة. جيد، ثم قال إنه القوة، إيش هي القوة؟ قال القوة في كل ولاية بحسبها، واضح. ثم طيب، يعني هل ترجح القوة أم الأمانة في الولاية إذا ما جمع القوة والأمانة نفس الشخص المولى؟ فيقول لك بحسب كل ولاية، فالولاية الأنسب لها القوة يرجح جانب القوة، والولاية الأنسب لها الأمانة يرجح، يعني الجانب العسكري يرجح فيه القوة، والجانب المالي إذا كانت ولاية مالية يرجح الأمانة، إذا كانت ولاية عسكرية، واضح. طيب، وثم قال كيف يعرف الأصلح؟ يقول بمعرفة مقصود الولاية، يعني كل ولاية إيش القصد منها، من خلال هذا المقصود يعرف إيش، يعرف الأصلح. طيب، كذا هذه أهم رؤوس المسائل اللي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في هذا القسم، سلمكم الله. طيب، جزاك الله خير. إذن قال بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين، شرع لنا من الأحكام وفصل بين الحلال والحرام، فتقدرت به مصالح الخلق وثبتت به قواعد الحق، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير وأحكم به التدبير، فله الحمد على ما قدر ودبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. البداية بهذه الآية حقيقة بداية جيدة ومهمة، وهذه الآية مركزية في باب السياسة في الإسلام. يعني على كل من هو معتني بالسياسة الإسلامية أن يعتني بهذه الآية عناية خاصة. فهذه الآية تبين مقاصد عظمى في قضية الولايات وقضية الحكم في الإسلام. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن تحقيق قضية العدل بين الناس هي ليست مطلبا يعني خلنا نقول مثلا شعبيا عند بعض الشعوب أو شيء مجرد ذلك، لا، هو مقصد إسلامي عظيم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إذن وحماية هذا الدين وحماية هذا المقصد الذي هو العدل بالقوة وبالسيف هو أيضا مقصد. ولذلك ابن تيمية له العبارة المشهورة جدا التي هي قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. كتاب يهدي وسيف ينصر. قال وختمهم بمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. لاحظوا جمع بينها وهي أصلا واردة في الآية، ليقوم الناس بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. قال وبعد فهذه رسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه. الآن هو يريد أن يأتي بدليل يبين أن فعله هذا في الكتابة هو امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصح ولاة الأمر، يعتبر هذه الرسالة أشملتكم بالنصيحة. ما هو هذا الحديث الذي صدر عنه ابن تيمية في تأليف هذه الرسالة؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا مما يرضاه الله ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طبعا هذه الرسالة الثمينة العظيمة الجميلة المليئة بالفوائد مشهور جدا أن ابن تيمية كتبها في ليلة واحدة. أنه كتبها ابن تيمية، طبعا هو يكتب يعني عامة ما يكتب يكتبه من حفظه، حتى الأدلة والأقوال والمسائل أو كثير مما يكتبه يكتبه من حفظه يعني. قال وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس يحكم بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم طاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك. الفاعلين لذلك مين؟ إيش معنى الفاعلين لذلك؟ يعني على الرعية أن تطيع الحكام الفاعلين لما في الآية الأولى. هذا قصد الفاعلين لذلك، أي الفاعلين بأداء الأمانات والحكم بالعدل. قال عليهم طاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله عز وجل، فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء من اللي تنازعوا الرعية والراعي ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، وأعينوا على البر والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان. يعني إذا قصر الولاة في أداء الأمانات وفي الحكم بالعدل جيد، فهذا لا يلغي أساس ولايتهم. إيش اللي يلغي أساس ولايتهم؟ الذي يلغي أساس ولايتهم هو خروجهم عن الإسلام إما في ذواتهم أو في الدستور العام أو المرجعية العامة للحكم الذي يقام به في البلد. إذا تخلوا عن حكم الإسلام أو تخلوا هم عن الإسلام فانتقض أساس العقد. ومن الأدلة على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله أو نحو ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث الأخرى: ما أقاموا الدين، وفي رواية: ما أقاموا الصلاة، وفي رواية: ما صلوا، وفي حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا. كل هذه استثناءات لأساس القضية. ثم قال: وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. جيد. وبالتالي على من ولاه الله أمر المسلمين أن ينظر في هذين البابين: أولويات أداء الأمانات والحكم بالعدل. طيب الآن سيبدأ بالقسم الأول اللي هو إيش؟ أداء الأمانات. ومثل ما ذكرنا أداء الأمانات مكون من قسمين: تولية الأصلح ورعاية شؤون الأموال. قال: أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول الآية. نفس الشيء طبعا، أحدهما إيش؟ الولايات، والثاني ما ذكره الآن، يعني لازم تمشي معاه لين ما إيش؟ تمشي معاه لين ما يعني هو هنا تقريبا بين 30 إلى 40 صفحة، بعدين قالوا القسم الثاني إيش؟ الأموال. وجيد، معرفة هذه الطريقة خلاص يعني تريح الإنسان، تعرفه ما الذي ينبغي عليه أن يراعيه أثناء فهم الكلام. قال: أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول الآية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين منه وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم في صحيحه. طبعا هذا الحديث الأصح أنه من كلام عمر بن الخطاب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك العقيلي قال: إن هذا الحديث يروى من كلام عمر بن الخطاب. قال: وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روى ذلك عنه. إذن هذا منقول عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه الذي نقلت عنه هذه العبارة كان هو متمثلا لها أكبر تمثل ومستجيبا لها أعظم استجابة. فمن أبرز عناوين سياسة عمر تولية الأصلح وعدم المحاباة في الولايات أبدا. تولية الأصلح وعدم المحاباة في الولايات، هذا من هدي عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من سنة الخلفاء الراشدين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. قال: وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطنة والقضاة ونحوهم، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الكبار والصغار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. الآن هذه مسؤولية على مين؟ على من؟ على الحاكم، على السلطان. طيب هذه المسؤولية لا تختص به، لاحظوا إيش قال الآن. قال: وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده. يعني هذه يجب أن تكون ثقافة عامة، يعني إذا كان أي أحد بيده سلطان وهو يخاف الله ويريد أن يقيم حدود الله ويريد أن يقيم الأمر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن من مفاتيح ذلك أن يختار لكل ولاية من هو أصلح لها، وأن يكون من الثقافة التي يبنى عليها قادة هذه المهام أن يختاروهم في المهام التفصيلية وفي الفروع المنبثقة عن هذا القسم الأساسي من هو أصلح لمثل هذه الولاية. من هو الأصلح؟ هو الذي يجمع القوة والأمانة. طب إذا لم يكن جامعا القوة والأمانة فبحسب مقصود الولاية، إن كان مقصود الولاية يجنح إلى القوة فليختر الأقوى، وإذا كان مقصودها يجنح إلى الأمانة فليجنح إلى من يجمع من يكون مع عنده صفة الأمانة على ما سيأتي من تفصيل. إذن هذه نقطة مهمة، أنه ليست القضية هذه خاصة بالحاكم. طبعا بعد ذلك سيذكر ابن تيمية رحمه الله أنه ترى يعني حتى خارج مسؤولية الدولة، أنه ترى تولية المناصب هذه مسؤولية وأمانة. جيد. إذن قال وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك يعني يصل الواجب إلى من؟ وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد اللي هم الرسل والعيون الذين هم القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. جيد. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل ذلك سبب المنع. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه، وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها فعفوا فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة إيش وكلت إليها. أخرجاه في الصحيحين. وقال من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده. رواه أهل السنن. طيب قال فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، الآن إيش الواجب عليه؟ أنه يختار الأصلح. طيب إذا ما اختار، إن عدل عنه، عدل عن الحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن أو ضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، إذا فعل أنه ترك الأصلح لأي سبب من هذه الأسباب فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا أماناتكم داخل فيها أيضا خيانة إيش؟ الأمانة في قضية الولايات لشؤون المسلمين. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه مالا عفوا أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون خان أمانته، وكذلك قد يؤثر زيادة ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله والرسول وأمانته. طبعا هذا إذا كان في الولاية الصغرى فمن باب أولى أن يكون في الولاية العظمى. ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه، هذا الآن يقول لك الآن يريد أن يتكلم عن ثمرة تولية الأصلح، ولو كان الأصلح يخالف هوى المولي المسؤول، إيش الثمرة؟ يقول ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بن العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عن بعض ما أدرك، فقال أدركت عمر بن عبد العزيز وقد قيل له يا أمير المؤمنين أفرغت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته، فقال أدخلوهم علي فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ. فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله قوموا عني. قال فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها. قلت وهذا كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق ببلاد الترك إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرها ومن جزيرة قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن وإنما أخذ كل واحد من أولاده من ماله شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أي يسألهم بكفه. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشهورة في هذا الزمن والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. هذا الآن كله في إيش؟ في فضل تولية الأصلح. هذا الفقرة كلها في فضل تولية الأصلح وأنه ترى من يولي الأصلح وإن كان هذا يخالف هواه. يعني مثلا ابنه موجود لكنه آثر الأصلح على ابنه أو على قريبه، ترى هذه حسنة العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم ومثل قوله لأبي ذر، وهذا الحديث أبي ذر هو من أظهر الأدلة على أن الولاية أمانة. قال ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة التي هي الولاية إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، رواه مسلم. طيب دليل آخر يدل على أن الولاية أمانة هكذا بالاسم الشرعي أمانة، قال وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إيش إلا بالتي هي حسنة، لا أحسن. هذا من الأدلة. قال وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، رواه مسلم. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية ابن أبي سفيان فقال السلام عليك أيها الأجير، يقول لمعاوية هو الخليفة والملك العام للمسلمين، يقول السلام عليك أيها الأجير، فقالوا الحاشية يعني قل السلام عليك أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، قالوا قل السلام عليك أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل أيها الأمير، فقال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول، فقال إنما أنت أجير، استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرها، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. هذا المنطق في النظر للسياسة والمنصب الحكومة ومنصب الحكم، يعني منظور مهم جدا، هو منظور أنه أنت أنه هذا يعني عقد وأنت ترى أجير، يعني هذه ليست استحقاق كابر عن كابر، وهذه فيها مسؤولية وفيها أمانة داخلة في الدين باسم الأمانة. قال وهذا ظاهر الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة، يعني كأنهم موكلون من الناس ليش؟ للقيام بشؤونهم ومصالحهم. وهذا مبني أصلا في الإسلام على أن أساس الولاية العظمى الإمام العظمى لا تكون إلا بإيش؟ بالرضا وبالاختيار. هذا في الأساس. في الأساس الولاية العظمى لا تكون إلا بالرضا والاختيار. فهذا لذلك دائما العلماء يسموها عقد. دائما عقد الإمامة عقد الإمامة عقد الولاية يسموها عقد. مثل ما أنه يعني المتبايعين بينهم عقد في عقود تجارية، هناك عقد سياسي بين الرعية والراعي أو الشعب والحاكم. هذا في الأساس. بعد ذلك حصل في التاريخ في مراحل كثيرة جدا الإخلال بهذا العقد، وأنه تصبح القضية ليست بهذا الطريق، وهذا يعني أمر معروف، وهو من الفروقات بين قضية الخلافة والملك وما إلى ذلك. طيب، لذلك إيش يقول؟ يقول ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بينه وبين من حاباه مودة أو قربة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خان وداهن قريبه أو صديقه. طيب الآن إيش اللي تقرر الآن من بداية الكتاب؟ من الآن أخذنا 10 صفحات أو 12 صفحة، إيش اللي تقرر؟ لا، أول شيء تكلم عن أنه الكتاب مبني على آية سورة النساء، جيد؟ وأنه الآية بعدين قال وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة، وهما أصلا موضوع الكتاب، أداء الأمانات والحكم بالعدل. ثم بدأ بإيش؟ قال أما أداء الأمانات ففيه أمران. الأمر الأول الولايات، وتكلم عن أنه واجب شرعي على المسؤول وعلى الحاكم أنه يولي الأصلح، وأنه إذا لم يولي الأصلح فهذه خيانة، وأنه هذه الولاية الأصلح يجب أن تستمر بالتسلسل الأدنى، فكل مسؤول يولي في المسؤوليات الفرعية من هو أصلح، جيد؟ ثم أثبت بالأدلة الشرعية أن هذا يسمى أمانة، وذكر الأدلة التفصيلية على أنه هذه الولاية أمانة، جيد؟ طيب الآن انتهى من التقرير أساس القضية في أنها أمانة. الآن يريد أن يدخل في التطبيق. قال فصل: إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود. يعني هو الآن بالتقريرات السابقة قد يظن الظان أنه يعني هذه القضية يعني إيش كما يسمى اليوم مثالية تماما، يعني بمعنى أنه طيب إذا كان الناس فيها فساد منتشر، طيب إذا كان في قلة في الكوادر، طيب إذا كان إيش يصير يعني. فهو يقول لك إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية. طيب إذا ما في من هو أصلح لتلك الولاية إيش يسوي؟ ما تعطل الولاية، وإنما إيش يختار من هو أصلح الموجود، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذه المواضع من أئمة العدل المقسطين عند الله سبحانه وتعالى. قال وإذا اختلت بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يمكن إلا ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل جلاله في الجهاد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. لكن إذا كان منه عجز فلا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب. إذن هذا الآن التقرير الأول، أنه الأصلح المقصود أصلح الموجود. إذا اجتهد في تحقيق أصلح الموجود وحصل تقصير وخلل فليس عليه وزر ذلك، وهو من الأئمة المقسطين لأنه اختار أفضل ما هو موجود. تاس؟ الآن يريد أن يفصل في كيف يختار أصلح الموجود. قال وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقال تعالى في صفة جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها. شوف لاحظت المتن مليان يعني المعلومات متتالية. الآن قال أصلح الموجود وهذا اللي عليك، انتهينا. كيف تعرف الأصلح؟ أول شيء قال تعرف مفتاح هذه الأمانة، مفتاح أركان الولاية وهي القوة والأمانة. هذا الآن أصلح الموجود، الأساس أن يجمع بين القوة والأمانة. طيب إيش هي القوة؟ ما هي القوة؟ قال والقوة في كل ولاية بحسبها، كل ولاية القوة فيها بحسب نوع الولاية وطبيعتها، طبيعة المهام التي فيها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وفي رواية فهي نعمة قد جحدها، رواه مسلم. طيب والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. جيد. والأمانة هذا الآن القوة، قال لك خلاص احنا الولاية تنبين على ركنين، القوة والأمانة. القوة مرتبطة بحسب كل ولاية، ضرب لك مثال على قوة الحرب وعلى القضاء. طيب الأمانة ترجع إلى خشية الله وترك خشية الناس، وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا، هذه الأمانة. وهذه الخصال الثلاثة، وهذه الخصال الثلاثة التي أخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، رواه أهل السنن. فالقاضي اسم لكل من حكم بين اثنين، سواء سمي خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر، هذا قاضي. ويعني يدخل فيه ولو بنسبة معينة الوعيد الذي في القاضي الذي يحكم بغير العدل. طيب إذن الأمانة، القوة، إيش تعريف القوة أو إيش تحقق القوة بحسب كل ولاية؟ الأمانة خشية الله وعدم خشية الناس، وأن لا يشتري هذا المؤتمن بآيات الله ثمنا قليلا. تاز؟ طيب فصل، اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. طيب باقي مسألة مهمة ننبه عليها، ابن تيمية يعني ذكر أنه إذا لم يجد إلا من عنده نقص يولي الأصلح بحسبه، وهنا قال أن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. وهنا يعني تبرز قضية يعني أهمية أن لا يستسلم للواقع الذي فيه هذا النقص، وأن لا يستسلم للواقع الذي فيه قلة الكوادر وقلة الأمانة وقلة القوة، وأن من المسؤوليات ومن المهام العظمى التي يمكن أن تعمل هي أن يستصلح الناس الذين يمكن أن يقوموا على مثل هذه المهام، وأن يستصلح في كما يقال المخزون البشري أو في الأجيال، حتى يمكن سد بعض الاحتياجات بهذا الاستصلاح. فإذا كان الواقع مثلا اليوم يعني في زمن من الأزمان أنه ترى القوة والأمانة قليلة في الناس، ولا يمكن أداء وما في إلا الأصلح الذي تتوفر فيه يعني صفات نقص كثيرة، فيجب أن لا يكون الحال كذلك بعد سنوات. يعني كما أن الحاكم مطلوب منه أن يختار الأصلح لهذه الولاية، فكذلك مطلوب منه أو من العلماء أو من أهل الدين والتربية والإصلاح أن يستصلحوا في أحوال الناس، حتى لا يكون الحال بعد سنوات كما هو الحال اليوم. فهذه قضية مهمة جدا، ويمكن أن يستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين، خاصة بالتعريف الطبري الذي ذكرناه في بداية اللقاء لما قال والرباني هو الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام على أمور الناس بما يصلح أو على أمور الرعية بما يصلح دينهم ودنياهم. فاستعمل لفظ السياسة ولفظ التدبير ولفظ القيام على الناس، وهذا فيه استصلاح للأحوال. طيب، قال: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. قال: فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا عين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. يعني قائد عسكري أكثر عدالة وصلاحا واستقامة، أو قائد عسكري مسلم وعنده نقص في الدين وعنده خطأ وعنده خلل، ها، وعنده يعني قد يكون عنده تجاوزات كذا، ولكنه أبصر بالقيادة العسكرية وبتحقيق مقاصد القيادة العسكرية. هنا ابن تيمية يقدم الثاني، هذا الأبصر لأنه مقصود الولاية العسكرية هنا تحقيق مقاصدها اللي هي من الانتصار على الأعداء وحماية البلدان وحماية الثغور وحماية بلاد المسلمين والنكاية في الأعداء وتحرير آخره، هذا مقصود الحرب. ثم بعد ذلك إذا صار الانتصار هذا شيء آخر، لكن قضية القيادة الآن، الحاكم من يولي في القيادة العسكرية؟ يولي الأقدر عليه. طب إذا كان هناك من يجمع بين الأمرين فهذا هو المطلوب، يجمع بين القوة والأمانة. لكن إذا لم يكن، طيب، قال: فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر ضعيف صالح، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي بأقوام لا خلاق لهم. فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وهذا حديث صحيح طبعاً البخاري، لما أرسله إلى جريمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة، حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعله بنوع تأويل. هذا صراحة موقف مهم جدا وخطير في اختيار الولاة، اختيار المسؤولين. طبعا خالد الوليد الصحابي العدل الصالح إلى آخره، لكن هل في الصحابة من هو أصلح منه؟ نعم أصلح منه، يوجد أصلح من خالد الوليد ممن تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وممن شهد البدر وأحد. أحد خالد الوليد كان قائد من قواد المشركين، يعني خالد الوليد للتو أسلم، لم يتفقه بعده في الدين، لم يعني يأخذ الزمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم وصدق في إسلامه. ولكن خالد الوليد أولا، هذا طبعا في فائدة عظيمة في أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المواهب والقدرات والإمكانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف إمكانات خالد الوليد ويعرف قدرات خالد الوليد القيادية والعسكرية، فاختاره لقيادة الجيش، لقيادة الجيش عدة مرات. طيب، اختاره لقيادة الجيش عدة مرات، أخطأ خالد خطأ استوجب أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد أو فعل خالد. وهذا الخطأ في أمور دماء الناس الذين قتلهم خالد، كان في شبهة في قضية إسلامهم وهو ما فهم القضية، وقالوا صبأنا وهم قصدهم أسلمنا وكذا. فاجتهد خالد رضي الله عنه وقتلهم. وهذه القضية ليست سهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجامله في الخطأ، قال أبرأ إليكم ما صنع خالد. طيب إيش صار بعد ذلك؟ ما عزله عن الجيش، استمر خالد يقود الجيوش للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أخطأ في الحرب ووكله مرة أخرى في الحرب ليقود الجيوش. هذا منهج عظيم جدا 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 في فهم سياسة الناس والولايات والقيام عليها وما إلى ذلك. وهذا دليل من الأدلة التي تستدل بها على أن الذي يولى هو الأقدر لتحقيق مقصود الولاية. وطبعا كونه أخطأ المرة الأولى ورأى خالد الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع خالد، معنى أنه إيش؟ أنه سينتبه لهذا الخطأ مرة أخرى، يعني فليس المقصود أن يعيد هذا الخطأ بطبيعة الحال، لكنه حقيقة من الأدلة المهمة في فهم الواقع. وحقيقة احنا واقعنا اليوم غريب، يعني في ثقافة عامة غريبة شوية، ليست فقط في الأوساط الإسلامية، حتى في الأوساط الاجتماعية، وجالسة تعزز وتكرس بصورة خاطئة في شبكات التواصل. شبكات التواصل فيها ثقافة الإسقاط بسبب الخطأ، إسقاط الزل، إنه ما أدريت فلان، يجيب لك خطأ مثلا على شخص أو شيء. أتكلم ترى ليس فقط في الأوساط الشرعية لا حتى في الأوساط العامة لبعض المشاهير أو كذا أيا كان. وهذه الثقافة حقيقة فيها إشكال كبير. يعني موضوع الخطأ احنا تكلمنا عنه سابقا في خير القرون، موضوع الخطأ ترى موضوع بشري، وارد أن يخطئ العلماء، أن يخطئ الدعاة، أن يخطئ المشايخ، أن يخطئ المصلحون، أن يخطئ القادة المجاهدون، هذا وارد جدا وحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطاء أثبتها الله في القرآن وبينها. ودائما سبحان الله المنهج اللي فيه إشكال هو المنهج الذي يبني تقييمه الأشخاص على أخطائهم لا على مجموع مسيرتهم، مثل ما جاء الخوارج إلى عبد الله بن عمر وكانوا ينتقدون عثمان. سبحان الله ما شافوا سيرة عثمان كلها، ما شاء كل السيرة هذه ما يقدروا يشوفوها، ما يستطيعوا. هو طبعا في كائنات حية هي هكذا تفكر، هي لا تستطيع أن تنظر. أنت عندك مسيرة مثلا 70 سنة 40 سنة 30 سنة 50 مليئة بالخير ونصرة الدين والتبليغ الرسالة ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله، التضحية. في بعض الكائنات البشرية لا تستطيع أن تنظر إلى هذا المجموع، لا تستطيع أن تنظر إلا إلى الأخطاء. وهذا مع الأسف ترى يحصل حتى من بعض الناس الصالح. في هذه أحيانا الخلل فيها ليس أن الإنسان هو فاسد أو أنه يريد أن يسقط الناس، لا، أحيانا ثقافة. يعني مثلا أنت الآن في داعية معين أو شيخ معين أو كذا، في ثقافة عامة أنه باللسان لا أقول أنه معصوم، الناس ما تقول أنه معصوم، لكن بفعلهم إيش فعلهم؟ حقيقة فعلهم أنه يجب أن يكون معصوما عند الناس كذا في أفعالهم، أنه مدام شيخ أو عالم يجب أن يكون معصوما. فإذا أخطأ لا يستطيعون أن يفهموا خطأه إلا في إطار النفاق، إنه ما دام أنه أخطأ وقد كنا نظنه شيخا. إيش معنى شيخا بالنسبة لهم في التفكير العملي؟ كنا نظنه معصوما بس أذنب، الله المستعان. عجيب، يعني كيف شيخ كيف مجاهد ويذنب؟ إحنا كنا نحسبه مجاهد، يعني عمليا كنا نحسبه إيش؟ معصوم، ولكنه أذنب. ما دام أذنب فهذا يتعارض مع العصمة، إذن يسقط. هذا تفكير في غاية الإشكال، ولكنه موجود في ثقافات اجتماعية، موجود في ثقافة شبكات التواصل، موجود حتى في بعض الأوساط أو كثير من الأوساط الإسلامية، وهذا حقيقة إشكال كبير. المنطق العدل هو أن تنظر إلى مجموع حال الإنسان، إذا كان عامة مجموع حال الإنسان خير ورشد واستقامة، يا أخي الخطأ إذا كان خطأ يستوجب عقوبة شرعية عاقب عقوبة شرعية وخلاص، إذا كان خطأ يغتفر والستر مطلوب والكذا يعني هذا المنهج حقيقة فيه إشكال كبير جدا. انظر يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم، الخطأ الذي أخطأه خالد ما هو لعب، خطأ فيه دماء، رقاب راحت دماء سفكت. خالد مريد أخطأ، تأول عنده كما قال ابن تيمية نوع شبهة في هذا القضية، حتى بعض الصحابة أنكر عليه في نفس المعركة، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني، شوف العبارة واضحة إنه هذا الخطأ لا يمكن أن يعني إيش يسكت عليه. اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وهذا لي يعني يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من أنه لا يقر هذا الخطأ الذي حصل. طيب وبعدين إيش؟ خالد الموليد خلاص أنت تروح أنت كذا ويلا، لا بقي حتى على إمارة الجيش. ففي فرق، في فرق في التعامل مع الأخطاء بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين زماننا هذا. هذا مع كون زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يتنزل وجمهور الناس هم الصحابة والعدل هو السائد والعدل هو المهيمن والمسيطر والصلاح هو السائد والمساجد وكل شيء قائم بالخير. ومع ذلك الخطأ اللي هو يعني أصعب لما يقع الخطأ في بيئة كلها صلاح، ومع ذلك كان الخطأ يغتفر أحيانا يعاقب أحيانا كذا إلى آخره. فما بالكم بزمن الفتن فيه منتشرة والفساد فيه منتشر والجهل فيه عريض والإشكالات فيه كبيرة والخلافات فيه كثيرة، ثم بعد ذلك لا يريد الإنسان أن يغتفر خطأ من شخص لأنه رمز ديني أو قائد مجاهد أو قائد أو يعني داعية أو مصلح أو إلى آخره. هذه إشكال حقيقة كبير جدا جدا. طيب قال ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعله بنوع تأويل. وهذا طبعا هذا هذه الجملة مهمة، لأنه فرق ترى بين الخطأ الذي يقع فيه الإنسان بنوع تأويل وإن كان مخطئا وبين ما يقع فيه مصادمة للأمر الشرعي. فإذا فعل الخطأ مصادمة للأمر الشرعي فلا شك أن هذا الخطأ يتعامل معه بأغلظ مما يتعامل مع الخطأ الذي كان بنوع تأويل. مهم جدا ترى هذه القضية، مهم جدا. احنا حتى لو أخطأ خطأ بغير تأويل مو معنى أنه يسقط نهائيا، لا، قد يعاقب عقوبة شرعية كذا وينتهي الأمر. لكن ترى يا جماعة دائما، هذه دائما دعوها في بالكم، دائما في مسيرة العلماء في مسيرة الدعاء في مسيرة القادة أيا كان، هناك فرق بين الخطأ الذي يقع الإنسان فيه بتأويل ولو كان مخطئا وبين الذي يقع فيه بلا تأويل. هذا أمر مهم جدا جدا. في الأمر الذي الخطأ الذي يقع فيه الإنسان بتأويل، هذا الخطأ مجال الإعذار فيه أوسع، وهو يعني وهذه قاعدة مهمة جدا. طيب الآن اتكلم عن خالد الموليد، ثم رجع الآن إلى شخص في الأمانة أكبر أكثر أمانة من خالد الموليد، يعني قال القوة والأمانة. هو يريد أن يبين الأمانة، طبعا هنا ليس مقصود الأمانة اللي هي ضد يعني الأمانة واحد أمين واحد خائن، لا، والمقصود الأمانة في درجة خشية الله، في درجة مثل ما ذكر في البداية. قال وكان أبو ذر أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. عجيب هذا الآن، المقارنة بين النصين عجيبة جدا. يولي خالدا ويقول أبرأ إليكم ما صنع خالد في خطأ، ويظل موليه قائد عسكري، ويأتي لأبي ذر الذي هو ورد فيه ما يعني أنه أصدق الناس لهجة وأنه كذا ومعروف خشية أبي ذر لله وأمانته، ويقول لا تولين على اثنين. عجيب هذه المقارنة بين الأمرين. وأنا ذكرت هذا ترى في خير القرون في حلقة سيرة أبي ذر، وذكرت كلام الذهبي في توجيه هذا النص اللي هو إني أراك ضعيفا، ونتكلم عن الضعف المقصود به ضعف التدبير وسياسة الأمر القائم عليه. ونهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة أو أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه. جماعة السيرة النبوية يعني مدرسة في كل شيء، السياسة في اختيار القادة مهمة جدا. لماذا أمر أسامة؟ أسامة صغير كان وطبعا أهل للولاية، لكن من أسباب توليته طلبا لثأر أبيه. ليش ثأر أبيه؟ لأنه قتل في مؤتة اللي قتلوه الروم، وهذا أسامة زيد رايح للروم الآن، فهذا الأمر النفسي له تأثير الآن في قوة القتال وفي واضح الفكرة. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة الراجحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حروب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، لأنه أيضا وقع من خالد في زمن حروب الردة شيء كان متأولا فيه، واختلف أبو بكر وعمر في تقييم هذا الشيء. وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها، بل عتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه. والله يا جماعة هذا مهم 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 في واقعنا جدا، مهم في واقعنا جدا، لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين، وإذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ليعتدل الأمر. إيش المثال؟ قال ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، وكان عمر رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة ابن الجراح، لأن خالدا كان شديدا كعمر، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، فكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة، وقال أنا الضحوك القتال. وهذا الحديث الآخر فيه إشكال، فيه كما قال ذكر المحقق قال لم نجد الحديث، وإنما وجدنا أثرا عن ابن عباس أخرجه ابن فارس في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأثر. طيب طبعا هذا قد يكون من الأسباب المفسرة، ولكنه لم يكن السبب الأساسي في تولية عمر لأبي عبيدة طبيعة الحال، ولا بالضرورة في تولية أبي بكر لخالد اللي هي الجمع بين الشدة واللين، لكن قد يكون هذا تأمل معين في مجموع الحال. لكن السبب المباشر كان بالنسبة لأبي بكر كان قوة خالد وقدرته العسكرية وصلاحه لهذا الشأن. وأما عمر رضي الله عنه فلأكثر من سبب يمكن ذكرناها في خير القرون بشكل مفصل يعني. قال وأمته وسط، قال الله تعالى فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، شوف كيف جالس يجمع بين الأمرين. وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صار كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي وبالذين من بعدي أبي بكر وعمر. طيب وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإن كانت الحاجة، طبعا هذا الآن انتهت الجملة، الآن يذهب إلى الأمانة، الآن الكلام الماضي يجنح إلى قضية القوة، أنه يختار لكل ولاية بحسبها، إن كانت تحتاج القوة فذكر كلاما كثيرا عن القوة، الآن الأمانة. قال وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين. إيش أهم الولايات التي تحتاج إلى أمانة أكثر من القوة؟ الأموال، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة. يعني إذا كان مجرد الحفظ لا يحتاج إلى أمانة، أما الاستخراج والحفظ، استخراج اللي هو إيش معنى استخراج؟ نعم يذهب لجمع الصدقات ويذهب إلى القبائل وما إلى ذلك، فلا بد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاد قوي يستخرج الأموال بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد. الآن هذه إشارة جميلة، ولكن تولي الأصلح بحسب الولاية، لكن إذا كان في نقص يجبر بإيش؟ بالمستشارين. هذا اللي قال قبل شيء رجلين، يعني إذا كان ولي قائد عسكري فيه نوع من النقص الديني ولكنه أخبر عسكريا، يعزز بأهل العلم الذين يستشارون في يستشيرهم في هذه القضية. قال وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية التامة أو إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. طيب وفي القضاء قال ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر حكمه فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات في بعض النسخ النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. طيب ذكر في الحاشية قال البيهقي تفرد به عمر بن حفص قال العراقي في تخريج الأحياء وفي عمر بن حفص العدني ضعفه الجمهور قال المصنف مرسل. لكن هذه الجملة جميلة يعني إن الله يحب البصر النافذة أو الناقدة عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ويقدمان على الأكفى إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة ويقدم الأكفى إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد من العلم والورع فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا بل وكذلك كل والي للمسلمين فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه والكفاية إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة وفي الحقيقة فلا بد منهما. وأسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين فأيهما يقدم؟ فقال إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين فإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة. يعني هو ذكر قول أنه بعض العلماء لكنه رد يعني بعد ذلك قال أنه لا أكثر العلماء يقولون إيش في القضاء خاصة لا بد أن يكون القاضي عدلا. واختلفوا في اشتراط العلم هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر على ثلاثة أقوال وبسط الكلام في على ذلك في غير هذا الموضع. جميل التفصيل الآن كل هذا الكلام كله متسق بدون استطرادات يعني كله في تولية الأصلح من الأصلح القوة والأمانة القوة متى الأمانة متى إيش طبيعة القوة طب إذا نقصت القوة والأمانة ماذا نفعل إذا وكذا إذا نقص في الواحد تكمل بالتعدد وهكذا. قال ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود